الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس السادس من العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحجري. قالوا أن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بالسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه الجملة تضمنت مسألتين. المسألة الأولى ما يتعلق بالعقيدة في القرآن الكريم، والمسألة الثانية وهي استطراد لهذه المسألة أن من شبه الله عز وجل بخلقه كفر، ومن عطل الله عز وجل من صفاته كفر، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى. والجملة الثانية عبارة عن تتمة وزيادة فائدة، تتمة وزيادة فائدة. والكلام في هذه المسألة ينقسم إلى قسمين: أولا إثبات أن الله عز وجل متكلم أزلا بحرف وصوت كما شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله عز وجل: منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. وقال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق، في أحاديث من هذا الباب. المهم، أردنا أن نوصل بهذه الأدلة إلى إثبات صفة الكلام لله كما يليق بجلاله، كلام في الأزل كما هو كلام في الأبد. وما جاء أن الله عز وجل موصوف بالسكوت ليس معناه أنه لا يتكلم، فإن صفة الكلام صفة ذات لا تنفك عن الله أزلا وأبدا، ولكن معناه أنه لم يذكر في هذا الباب حكم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذا أيضا من الأدلة المهمة التي تحفظ. هناك أدلة إن حفظتها سهل، وإن لم تحفظها يعني سهل، لأن يكون عندك عمومات أدلة تأخذ بها، لكن هناك أدلة بعينها ترد بها على أهل البدع، لأن أهل البدع يقولون في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافر الحكمة، والقول الثاني أنه وكلم الله موسى تكليما، يعني منهم من تلاعب بلفظ القرآن وجعل موسى هو المتكلم والله عز وجل هو المكلم، وإنما قدم في اللفظ من باب تقديم المفعول على الفاعل، حتى أنهم طلبوا من أبي عمرو بن العلاء أن يقرأ بهذه القراءة، وجاء أحدهم إليه فقال: يا أبا عمرو اقرأ لنا وكلم الله موسى تكليما. قال له: هب أني قرأت لك وكلم الله موسى تكليما، فماذا تصنع بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه الآية ما أدخل التلاعب، لأن القاعدة عند أهل العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور هو الله سبحانه وتعالى، إذا كان المتكلم حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وهنا من الأدلة على إثبات صفة الكلام وهو دليل عقلي من باب خصم أهل البدع، نقول لهم: هل الكلام صفة كمال أم صفة نقص؟ سيكون جوابهم بأن الكلام صفة كمال. نقول لهم: فمعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى به. ومن الأوجه أيضا في الرد، فأنا الآن أذكر لكم الأوجه المهمة، أما الأوجه الكثيرة قد ذكرتها في كتابي سلامة الخلف في طريقة السلف، ربما أتيت على أغلب الشبه التي استدل بها، لكن أريد أن تفهموا هذه الأدلة، إما الدليل العقلي وإما دليل الإلزام وإما دليل الإضافة، لأن هذه عند أن تأتي إلى المعتزلي ما يستطيع رد هذه الأدلة، بينما إذا قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم سيقول لك هذا حديث آحاد مردود، وإذا قلت له قال الله عز وجل سيقول هذه الآية المراد منها كذا، لكن مثل هذه الأدلة يخصم بها. أولا قياس الأولى، قياس الأولى، وأن معطي الكمال أولى به. الثاني مسألة الإضافة، مسألة الإضافة، يعني الكلام أضيف إلى الله، كلام الله، حتى يسمع كلام الله، كلام الله، يعني الآن الكلام أضيف إلى الله، هذا إضافة. من أي أنواع الإضافة؟ هي من إضافة الخلق أم من إضافة الصفة إلى الموصوف؟ ربما بعضكم ما قد قرأ كتب القواعد، ما يدري من أي أنواع الإضافة. نقول الإضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين: إضافة خلق، ملك، إيجاد، تشريف، يعني هذه إضافة واحدة، يعني رب السماوات، سماوات الله، كعبة الله، عبد الله، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة مخلوق إلى خالقه، إما على التشريف كناقة الله، بيت الله، وإما على يعني المدح كعبد الله، وإما على الملك كسماوات الله وأرض الله. انتهينا من هذا يا أخوة؟ هذه إضافة ماذا؟ مخلوق إلى خالقه. إذا فهمنا هذا سنعرف كيف نثبت لهم أن القرآن كلام الله. نقول لهم: والنوع الثاني من الإضافة إضافة معاني، إضافة معاني، سمع الله، كلام الله، وجه الله، بصر الله، غضب الله، رضا الله، سخط الله، هذه أمور لا تقوم بنفسها، هذه أمور لا تقوم بنفسها. الآن وجه زيد، هل يمكن لوجه زيد أن يكون ذات منفصلة عن زيد؟ وجه زيد إلا إذا كان على سبيل أنه قد مات وانتهى، وهكذا يد زيد، غضب زيد، رضا زيد. فنحن نقول الآن الكلام معنى يقوم بغيره، لا يقوم بنفسه. ناقة الله، الناقة تقوم بنفسها، بيت الله، البيت يقوم بنفسه، سماوات الله، السماوات تقوم بنفسها، لكن علم الله، سخط الله، رضا الله، وجه الله، سمع الله، بصر الله، كلام الله، هذه معاني وأعيان تقوم بغيرها. إذن ما هي القاعدة هنا؟ أنها إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. وبهذا الوجه استدل، وبهذا الوجه استدل ماذا الأذرمي رحمه الله في مناظرته لبشر المريسي، قال له: يا بشر، أنت تقول بأن القرآن، بأن كلام الله مخلوق؟ قال: نعم. قال: خلقه في نفسه أو خلقه في غيره أو خلقه ذاتا منفصلة؟ فقال بشر: أقول خلقه كما خلق الأشياء. قال: يا بشر، قد حتى. فقال أمير المؤمنين: نعم قد حاد، فأجبنا أنت. قال: إن قال خلقه في غيره كفر، جعل صفات الله، جعل كل كلام في الوجود هو كلام الله، وقد صرحوا بذلك: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. وإن قال خلقه في نفسه، جعل الله محل الحوادث، كفر، وإن قال خلقه كما يخلق الأشياء أيضا كفر، لأنه جعل صفة الله عز وجل منفصلة عن الله مخلوقة كبقية المخلوقات. وأيضا من باب الحس والخبر، هل قد وجد في يوم من الأيام كلام في الشارع في الحارة يقول لك هذا صفة الكلام، هذا كلام زيد، هذا كلام عمرو، هذا كلام الله؟ ما يوجد، لأن هذا معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. فنحن نثبت الآن صفة الكلام لله عز وجل من باب قياس الأولى، أن الكلام صفة كمال فمعطي الكمال أولى به، من باب أن من باب الإضافة أن الكلام قد أضيف إلى الله وهو من المعاني التي تقوم بغيرها، فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. الثالثة أن إبراهيم عليه السلام لما تناظر مع قومه ماذا قال لهم، وتناظر أيضا مع أبيه، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلو كان الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يغني لقال له ربك أيضا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، لكن خصموا. فعند ذلك تعلم أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما قولهم بأن المتكلم مع موسى هي الشجرة أو كلام خلقه الله في الشجرة، فهذا لا يستقيم على سياقة القرآن، لأن الله عز وجل يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا. لو كانت الشجرة لقالت يا موسى إن الله هو خالقك، أو إن الله عز وجل أوحى إليك، لكن أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، دليل على أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى وليست الشجرة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والكلام كيف تصرف به فهو صفة القرآن، كيف تصرف به فهو صفة الله، سواء حفظ في الصدور، كتب بالأيادي، وجد في المصاحف، ذكر بالألسن، فهو كلام الله، تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل حقيقة، ثم نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم في موطنين، في موطن على الإضافة إلى محمد، وفي موطن على الإضافة إلى جبريل، فأضيف إلى مبلغه، وإلا فالمتكلم به ابتداء هو الله عز وجل، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ومن للابتداء، من للابتداء. ومن الأوجه التي استدل بها المبتدع على نفي صفات الكلام، قالوا يلزم من الكلام أن يكون لله عز وجل لسان، وأن يكون له شفتان وجوف، والله عز وجل منزه عن ذلك. نقول لا يلزمنا ما لا يلزم، نحن نثبت الصفة ولا ندخل في هذه اللوازم، نحن نقول تكلم الله بكلام يليق بجلاله، ليس كمثل شيء، والسميع البصير. ثم أيضا قد ثبت في الحديث أن الحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والحصى كانت تسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ثمة جوف ولا لسان ولا هناك ما يسمى بالشفتين ولا شيء. هذا من باب الرد عليهم، وإلا نحن نثبت لله عز وجل صفة الكلام، يتكلم بما شاء كيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مسألة أن تقول كلام الله غير مخلوق، هذا لابد منه، لأن المبتدع الآن المعتزلة إذا قلت لهم القرآن كلام الله يقولوا نعم، لكن على نية أنها إضافة مخلوق إلى خالقه. وهكذا الجهمية قد يقولون بهذا، والأشاعرة قد يقولون بهذا، لكن لابد أن تميز عقيدتك عن غيرهم، فتقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي قولا تكلم به حقيقة، إليه يعود، هذا في آخر الزمان، في آخر الزمان يقبض القرآن من الصحف، لا تبقى فيه منه في الأرض آية، من الصحف ومن الصدور، وقد حصل مثل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الأحزاب كانت أطول مما ذكر، وسورة من المسبحات كانت أطول من سورة الأعراف، ونسخها الله عز وجل، نسخ بعض لفظها ونسخ بعض لفظها وحكمها. هذا الآن باب الرد على المعتزلة، الرد على المعتزلة، وأما الرد على الأشاعرة فسيكون إن شاء الله فيما يتعلق بمسألة القرآن، لأننا الآن أخلطنا الكلام في باب إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ثم في باب إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله، والدليل على ذلك فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي. قالت عائشة: ما كنت أظن أن يتكلم الله في بوحي، ولا شأني عند الله كان دون ذلك، وكما قالت رضي الله عنها. ويروى عن عمرو بن دينار أنه أدرك كذا وكذا من علمائه يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ بلا كيفية قولا، أي تكلم به حقيقة، لكن نحن لا نعلم كيفية الكلام، لأن الكيفية لا تعلم إلا بثلاثة أمور أظنكم قد سمعتوها مني. ما هي؟ النظر إلى المكيف، النظر إلى مثيله، إخبار من رآه، وكلها منتفية بحق الله عز وجل. وأنزله على رسوله وحيا، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهذا دليل على أنه نزل من السماء، وفي إثبات صفة العلو لله عز وجل. المبتدعة ردوا على هذه الأدلة بأن نزول القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم كنزول الحديد من الحديد، وكنزول بهيمة الأنعام، وكنزول المطر، فإن الله عز وجل قد وصف هذه الثلاث الأشياء بالنزول. أنزلنا من السماء ماء طهورا، أو الآيات الأخرى، فيقال ذاك نزول مقيد، فنزول المطر متعلق بالسحاب، ونزول الحديد من رؤوس الجبال، ونزول الأنعام إما من أصلاب آبائها الذكور لأنهم في الغالب يكون هو الأعلى، أو نزول من بطن أمه. أما القرآن فإن الله عز وجل قيد النزول من عنده، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فهو نزول من عنده، سمعه منه جبريل ونزل به، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي آمنوا بأنه كلام الله. كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كذا فيؤمنون أن الله هو المتكلم، وأن الله هو القائل، وأن الله هو الآمر، وأن الله هو الناهي، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني لم يخالفوا في ذلك ولم يناقضوا ذلك. والدليل على إجماعهم أنه لم يأتي في حرف واحد المعارضة، مع كثرة الأدلة الدالة على أنه كلام الله، ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس بمخلوق. واستدل المبتدع على خلقه بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء. قالوا إذا القرآن مخلوق، فيقال لهم الله خالق كل شيء مخلوق، وإلا فإن الله شيء وليس بمخلوق، والقرآن شيء صفة الله وليست مخلوقا. قالوا كل تفيد العموم، نقول لهم تفيد العموم بحسبها، تدمر كل شيء. هل أفادت العموم؟ الآن الريح التي أهلك الله بها قوم عاد تدمر كل شيء، هل أفادت العموم يا أخوة؟ من الآية دليل على أنها ما أفادت العموم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنهم أشياء وليست بأشياء، أشياء وما دمرت، سماوات والأرض أشياء وما دمرت، وأوتيت من كل شيء ملكة بلقيس، الملكة بلقيس على القول بأن اسمها هذا الاسم. هل أوتيت ملك سليمان؟ ما أوتيت ملك سليمان، إنما أوتيت كل شيء مما يؤتاه الملوك، فإذا كل شيء بحسبه. فالقرآن ليس داخل في هذا العموم لأنه صفة الله، وما كان صفة لله عز وجل ليس بمخلوق. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعل بمعنى خلق، وصار بشر المريسي أضحوكة أمام أمير المؤمنين لما التزم بهذا الأمر. قال: يا أمير المؤمنين، أنا أعتقد أن كل جعل، أن كل لفظ جعل بمعنى خلق. قال له الأدرمي رحمه الله: نعم، أتقر بهذا، أتأشهد بهذا عند أمير المؤمنين؟ أو قال: اسمع منه يا أمير المؤمنين. قال: أقول بهذا، كل جعل في القرآن بمعنى خلق. فقال له: ما تقول في قول الله عز وجل: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تخلقوه؟ ما تقول في قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، خلقوهم؟ وصار يستدل عليه بمثل هذه الآيات التي تدل على أن جعل ليست معنى خلق مطلقا، إنما جعل الظلمات والنور هنا بمعنى خلق. جعلناه قرآن عربيا، أي صيرناه قرآن عربيا، لأن جعل إما أن تنصب مفعول واحد وهي بمعنى خلق، وإما أن تنصب مفعولين وهي بمعنى صيرة، فخرج من هذه وعلى أن قوله جعل بمعنى خلق قول غير مستقيم. ومن أقوى الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد أوحى الله إليه بقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولو كان استعاذ بالمخلوق لكان قد أشرك، لأن شرور الخلق ما يصرفها إلا الله. عد بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فهذا دليل من الأدلة المهمة التي ينبغي للطالب أن يحفظها وأن يحققها. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، قد تقدمت الإشارة إليها. قالوا: القرآن مخلوق لأن الله يقول قول رسول كريم، وأنتم تقولون قول الله. نقول لهم: قد وصف الله القرآن في موضعين بقوله إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، المراد به هنا محمد. إنه لقول رسول كريم وما هو على الغيب بظنين، والمراد به هنا من؟ جبريل. القرآن الآن كلام من منهم؟ إن قالوا كلام محمد استدلالا بآية الحاقة، رد عليهم بآية التكوير. وإن قالوا كلام جبريل، رد عليهم بآية الحاقة. إذن ما معنى إلا أن القرآن كلام الله، وأضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم من حيث أنه بلغه، وأضيف إلى جبريل عليه السلام من حيث أنه بلغه. مفهوم يا أخوة؟ من أراد الزيادة فليراجع الكتاب الذي أشرت إليه، سلامة الخالف في طريقة السلف، فإني جمعت أكثر الشبه التي ذكروها واستدلوا بها. فمن سمعه ليس بمخلوق كلام البرية، أي كلام المخلوقات، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر كفر أكبر مخرج من الملة. قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 5 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه، بل قد حكاه قبله الطبراني. يعني تكفيرهم إجماع، تكفيرهم إجماع. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال: سأصليه سقر. هذا في حق الوليد ابن المغيرة لما قال: سمعت القرآن ليس بالساحر وليس بالشعر، فقال له أبو جهل: سحرك محمد؟ فأقبل وأدبر ويعني فكر وقدر، ثم وصله تفكيره السيء: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله عز وجل: سأصليه سقر، تهديدا له وجزاء له على هذا القول القبيح، على هذا القول القبيح من أن القرآن قول البشر. فلما أوعده الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا ويقنا أنه قول خالق البشر. ثم أيضا ما يدل على أن القرآن ليس بكلام البشر، الله عز وجل تحدى القرآن أن يأتوا بمثله، عجزوا. تحداهم أن يأتوا بعشر صور مثله، عجزوا. تحداهم أن يأتوا بصورة مثله، عجزوا. إلى الآن على مر العصور أتحدى الكفار أن يأتوا بمثل سورة الكوثر، أو سورة الإخلاص، أو سورة النصر، أو سورة العصر، بل روي في بعض الآثار وفي سندها انقطاع أن مسيلم الكذاب لما جاءه عمرو بن العاص قال له ما آخر ما نزل على صاحبكم يا عمرو؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال هذا آتي بمثله. ثم جاء يا وبر يا وبر ما أنت إلا عظم وصدر وفيك نقر نقر ونحو هذا الكلام. قال له عمرو بن العاص أشهد أنك نبي، أنا أشهد أنك كاذب، والله إني لا أعلم أنك كاذب. فكانوا يعجزون وهم أفصح العرب لسانا وأقومهم بيانا، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله، بل بصورة مثله، بل بآية من مثله. إذا جاء أحدهم بما صورته نحو ذلك تجد فيه من التكسيرات وتجد فيه من الضلالات ما الله به عليم. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، في بيانه، في أحكامه، في إحكامه، في أنه نور وضياء، في جميع شأنه لا يشبه كلام البشر لا من قريب ولا من بعيد. فكلام البشر مخلوق مربوب، وكلام الله عز وجل صفته، ليس بخالق ولا مخلوق، ليس بخالق ولا مخلوق، وإنما هو صفة الله. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. سفيان بن عيينة رحمه الله لما ناظر بشر المريسي قال له يا دويبة، تصغير دابة، ألم ترى أن الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، فرق الله بين الخلق وبين الأمر، فالخلق والمخلوقات، والأمر هو كلامه الذي تكون به المخلوقات، الذي تكون به المخلوقات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من وصف الله مثلا قال وجه الله كوجه البشر، يد الله كيد البشر، غضب الله كغضب البشر، فقد كفر. أي معنى من معاني الصفات إذا جعله كصفة البشر كفر. احفظوا هذا الأثر عن نعيم بن حماد الخزاعي، من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيل ولا تعطيل. هذا أثر مشهور جدا يذكره العلماء عن نعيم بن حماد شيخ البخاري، ضعيف في الحديث ولكنه إمام في السنة. فمن أبصر هذا اعتبر، من أبصر أن كلام الله صفته اعتبر. وعن مثل قول الكفار انزجر، ابتعد وارعوى، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، ليس كمثل شيء. والسميع البصير. انتهينا مما يتعلق بالمعتزلة والجهمية، فقد صرحوا بأن القرآن كلام الله مخلوق، صرحوا بهذا، والشبه التي جاءوا بها رد عليها أو رد على بعضها. بقي معنا ما يتعلق بالفرق الكثيرة، لأن ابن أبي العز ذكر أن الناس انقسموا في مسمى الكلام إلى 9 أقسام، إلى 9 أقسام. فقول أهل السنة أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قول المعتزلة والجهمية أن القرآن كلام الله مخلوق. قول الأشاعر، الآن نأتي إليه، قول الأشاعر وهم أسوأ في إضلال الناس من المعتزلة، لأن المعتزلة يخالفون أهل السنة ظاهرا والرد عليهم بالسهولة من مكان، لكن هؤلاء الذين يدخلون بشبه سيئة. فالأشاعرة قالوا نحن نقول القرآن كلام الله، أقصد حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله. إيش معنى هذا الكلام يا أخوة؟ إيش معنى هذا الكلام؟ الأشاعرة عندهم أن الكلام نفساني، أن الكلام نفساني. يستدلون ببيت قاله الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني يقولون إذا الكلام نفساني، كان الكلام في نفس الله، فجاء محمد أو جبريل على قولين لهم، عبر عما في نفس الله أو حكى عما في نفس الله. معنى هذا، هل الله تكلم بالقرآن؟ معناه أنه ما تكلم، ولذلك أنتم قد سمعتموني في التعريف مرارا وأنا أكرر عليكم بأن الله متكلم بحرف وصوت بحرف وصوت بحرف وصوت، يعني هذه دائما تكرر، حتى أن السجزي رحمه الله كتب رسالة إلى أهل زبيد، لأن أهل زبيد أشاعرة في الغالب، كتب رسالة في إثبات الحرف والصوت. وهكذا في البخاري في حديث أبي سعيد إن الله يتكلم بصوت، وفي حديث جابر يتكلم، في حديث عبد الله بن أنيس يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأيضا وناديناه وناجيناه، هذا يثبت به الحرف والصوت، ناديناه النداء بصوت عالي، ناجيناه أني المناجاة بصوت خافت، يا عيسى يا آدم، هذا حرف وصوت مسموع. فإذا لابد من ترسيخ هذه العقيدة، الله عز وجل تكلم بحرف وصوت. أما شبهة الأشاعرة فشبهة عليلة، أولا هذا البيت مصنوع، ثانيا هذا البيت مصنوع من نصراني على القول بأنه لم يسلم، وعلى القول بأن الأخ طلق الأسلم ما زالت عقيدته ملوثة، عقيدة النصارى ما تخلص منها بالكلية. رابعا هم يقولون بأن خبر الآحاد غير مأخوذ به في العقيدة، ويأخذون بهذا البيت الذي لا سند له ولا خطام ولا زمام. خامسا هذا البيت قد وجد بلفظ إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان، يعني بغير اللفظ الذي يستدلون به. سادسا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ففرق الله عز وجل بين حديث النفس وبين حديث اللسان. فلو وسوس رجل أنه طلق امرأته، هل وقع الطلاق؟ إذا كان الكلام نفساني يقع، إذا وسوس أنه يطلق امرأته طلقت، لكن الله تجاوز عن ذلك بالدليل على أنه فرق ما لم يتكلم، ما لم يحدث أو يتكلم، أقصد ما لم يعمل أو يتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. سابعا يلزم من هذا على أن جبريل يعلم ما في نفس الله، وعلى أن محمد علم ما في نفس الله حتى تكلم عما في نفس الله، إذا كان القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله يلزمهم أنه علم ما في نفس الله، تعالى الله عن قولهم، وقد قال الله عز وجل عن موسى عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إلى غير ذلك من الأوجه. وقد فضحهم فضيحة عظيمة ابن قدام المقدسي في حكاية المناظرة، وهكذا فضحهم أبو يحيى العمراني رحمه الله صاحب كتاب الانتصار وصاحب كتاب البيان، يعني نسبة إلى بلاد إب، أبو يحيى العمراني الشافعي فضحهم في كتابه الانتصار في الرد على الرافضة والقدرية الأشرار بأوجه كثيرة، نقلنا كثيرا منها في كتابنا الذي سبق ذكره. وعند المناظرة لهم تجد أن الأشاعرة لا يؤمنون بأن القرآن كلام الله حقيقة، وإن كان بعضهم قد يغالط، لكن يرون أن من داسه أو امتهنه أو وضعه في القاذورة أنه لا يكفر، كما في حكاية المناظرة لابن قدام المقدسي رحمه الله. وقد تكلم ابن القيم على هذا المعنى في نونيته، أتى بأبيات شعرية يعني لازمها أن هؤلاء عندهم من امتهن القرآن أو داس القرآن أو وضعه في أماكن القاذورات أو كتبه بدم الحيض أنه لا يكفر، لأن عندهم أصلا ليس بكلام الله. وهناك قول آخر نختم به هذا المجلس وهذا الدرس، وهو قول السالمية ومن إليهم، حيث زعموا أن القرآن معنى واحد في كلام الله، معنى واحد في الأزل، معنى قديم، بمعنى أن الله لا يتكلم متى شاء كيف شاء. حتى تعرفوا لماذا نقول متى شاء كيف شاء، عرفنا الآن بأننا لما نقول كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، رد على من؟ المعتزلة ومن إليهم. لما نقول بحرف وصوت، رد على الأشاعرة ومن إليهم. لما نقول متى شاء وكيف شاء، رد على من يزعم أن كلام الله معنى واحد في الأزل، قالوا إن تكلم بالعربية كان قرآنا، إن تكلم بالسريانية كان إنجيلا، إن تكلم بالعبرية كان توراة. عند هؤلاء أن قول الله أقيموا الصلاة مثل قول الله لا تقربوا الزنا، يلزمهم هذا. إذا قلنا بأن كلام الله قديم في الأزل يلزمهم أن معنى وأقيموا الصلاة كقوله لا تقربوا الزنا، ولا قائل بهذا. هناك أقوال يعني أخرى عرضنا عنها، كما يزعم الحلولية والاتحادية أن كل كلام في الوجود هو كلام الله، كل كلام في الوجود هو كلام الله، حتى قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نصره أو نظامه. يعني قول فرعون أنا ربكم الأعلى عندهم كلام الله، وقول أفجر فاجر كلام الله، وهكذا يعني أقوال باطلة. فالذي يهمنا أن نعرف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت، تكلم به متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما أثر ابن عباس الذي قد يشكل على بعضكم من أن القرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا، يعني لا يلزم، أو أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ كذلك، لا يلزم أن الله كان قد تكلم به، فإن الله كتب في اللوح المحفوظ علمه إلى قيام الساعة، والقرآن علمه، فلا يلزم من أنه مكتوب في اللوح المحفوظ أن يكون قد تكلم به، وإنما تكلم به متى شاء، يسمع منه جبريل وينزل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا من حيث القرآن. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها نزلت بعدها بعض الشيء، كقول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وإلا فإن الله متكلم متى شاء يتكلم يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهكذا آيات كثيرة تدل على أنه يكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار، اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويتكلم سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه ليس كمثله شيء السميع البصير. وفي الحديث أيضا إذا تكلم الله بالوحي سمع الملائكة كصوت سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا دليل على أنه متكلم سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.